النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحجون، وقد رأى ابن عمر رجلا ظلل عليه فقال: أيها المحرم أضحي لمن أحرم، أيها المحرم اضحى لمن أحرمت له. ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل، وهي المحامل التي لها رأس، وأما المحامل المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض النساك، وهذا في حق الرجل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وله يعني المحرم أن يستظل تحت السقف والشجرة ويستظل في الخيمة. وحصل منه عليه الصلاة والسلام أنه ضربت له قبة واستظل بها ونحو ذلك باتفاقهم، وهذا مما لا نزاع فيه لبعد هذا الذي يستظل به عن الرأس، فلا يشبه بوجه من الوجوه تغطية الرأس. وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير فهذا فيه نزاع، يعني لقربه من الرأس، وأقرب من سقف البيت وأقرب من الخيمة وأقرب من الشجرة، هذا لقربه حصل فيه النزاع وأصح جوازه لأنه غير ملاصق. وللمحرم أيضا أن يحمل على رأسه المتاع، لا يقصد بذلك تغطية الرأس، يعني لو وضع في إناء طعاما أو ماء أو ما أشبه ذلك وأراد نقله ولم يستطع نقله بيديه، له أن يضعه على رأسه، لأنه ليس في معنى تغطية الرأس.
المحارة الشمسية
قريبة منها، يعني ما يقرب من الرأس. والأفضل للمحرم أن يضحى لمن أحرم له، يعني يبرز لمن أحرم له، يبرز له ولا يستظل بشيء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحجون، وقد رأى ابن عمر رجلا ظلل عليه بشيء قريب من رأسه، كما هي عادة من يظلل عليه لأنه يبعد، لا يبعد كثيرا، فقال: أيها المحرم اضحى لمن أحرمت له، يعني ابرز. ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل، وليس هذا من أجل المشقة لذاتها، وإنما المقصود ترك الترفه ولا يتعرض لما يضره. لا يقول أنا لا أدخل الخيمة وأبرز لمن أحرمت له بحيث يتعرض لضربات الشمس أو البرد أو نحو ذلك، لا، عليه أن يتقي ما يضره، ومع ذلك لا يترفع الترفع الذي كان يفعله قبل الإحرام. ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل، هذه المحامل لقربها من رؤوسهم، وهي المحامل التي لها رأس، أما المحامل المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض النساك، وهذا في حق الرجل. كره بعض النساك وإن كانت مكشوفة لما فيها من الترف، والنبي عليه الصلاة والسلام حج على رحل رث، وأنس بن مالك حج على رحل ولم يكن شحيحا كما في صحيح البخاري، وقال: حج النبي عليه الصلاة والسلام على رحل، يعني يقتصد في حجه بقدر الاستطاعة. بعض النساك كرهوا الاستظلال بهم، حتى كرهوا ركوب المحامل المكشوفة التي ليس عليها غطاء لوجود الترفه، ولهذا في مثل أسفار العبادات على المسافر هذه الأسفار، سواء كان عمرة أو حج أو أشبههما من أسفار العبادة، أن لا يبالغ في الترخف والتنعم. ولذا تجدون بعض الناس يذهب ليجاور في جوار المسجد الحرام في العشر الأواخر من رمضان، ثم يبحث عن أرقى الفنادق وأغلى المركوبات وأفخر المأكولات وما أشبه ذلك، هذا لا يلك بهذه العبادة، لأن هذه لها أثر على قلبه، فلا يستحضر القلب في كل وقت مع وجود هذه الأمور، فعليه أن يقتصد في مثل هذه، وإذا رجع إلى بيته يزاول ما كان يفعله من المباحات، ولا أحد يمنعه مما أباح الله له، لكن وجد الأثر على القلب في التوغل في هذه الأمور. بالنسبة للسيارات، هل تلحق بالخيمة وسقف البيت أو تلحق بالمحامل التي فيها النزاع والتضليل وما أشبه ذلك، هي ليست ملاصقة للرأس وليست تغطية للرأس، فليست ممنوعة. لكن هل الأولى تركها وكشف السيارات ليضحى الإنسان لمن أحرم له، أو نقول أن هذه في حكم الخيمة؟ كيف غير مقصود؟ يعني لو وجد سيارة مكشوفة وسيارة مسقوفة أيهم أفضل؟ نقول هذا فرع، هذا فرع يتردد بين أصلين، هل يلحق بالبيت والخيمة والشجرة أو يلحق بالمحمل الذي فيه النزاع؟ لا لا، أقرب ما له المحمل، قريب السيارة ما يستطيع أن يقف، لا لا قريب السيارة أقرب ما له المحمل الذي فيه النزاع، ولكن ليس بتغطية وليس بمعنى التغطية، لم يباشر الرأس وهو مباح بلا إشكال. هذا في حق الرجل، وأما بالنسبة للمرأة فتسمعوا ما كلام الشيخ رحمه الله. نعم.
يكون في قرب من الضعف في السنة.
نعم.
في السيارات.
هذا قولهم، هذا رأيهم واختيارهم، لكن لا يعني أن جميع ما يختارونه باطل. هذا فيه نزاع لأهل العلم في المحمل والسيارة مثله. ها؟ يعني هذا من جهة إتلاف المال، يعني هذا من جهة نعم. لا لا لا، ما ولا يطلب نزعه، لكن إذا وجدت سيارة مكشوفة والسيارة غير مكشوفة، لقربها تلحق بالمحمل بلا أشكال، لقربها من الرأس لا تستطيع أن تقف في السيارة، نفس الشيء المحمل المكشوف وغير المكشوف، غير المكشوف فيه نزاع بين أهل العلم. دعنا من كلمة راجح أنه لا بأس ولا إشكال، لا في محمل ولا في سيارة ولا غيره، لكن هل النزاع يتناول السيارة ولا لا؟ يتناولها مثل المحمل. نعم.
وأما المرأة فإنها عورة، فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها وتستظل بالمحمل، لكنها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب أو تلبس القفازين، والقفازان غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزاة، ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه صلى الله عليه وسلم كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة، ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها، وإنما هذا قول بعض السلف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة. والبرقع أقوى من النقاب، فلهذا ينهى عنه باتفاقهم، ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه، فإنه كالنقاب.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما يتعلق بالرجل، وأما المرأة فإنها عورة، جميع بدنها عورة بالنسبة للرجال الأجانب، فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها، جاز له في مقابل منع الرجل، وإلا فالأصل الوجوب، يجب عليها أن تستتر، يجب عليها أن تستتر. وما الجواز هنا؟ جاز لها أن تلبس الثياب التي ليس في مقابل نعم الكشف، لا إنما هو في مقابل منع الرجل، وتستظل بالمحمل بلا إشكال ولا نزاع. لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب، أن تلبس النقاب الذي تبرز منه العينان أو إحدى العينين، والنقاب هو ما يستر الوجه، ما يستر الوجه مع وجود نقب بقدر العين، بقدر العين، فإن زاد عن ذلك فهو سفور وليس بنقاب، لئلا يقال أنها لما نهيت عنه محرمة دل على جوازه لها إذا كانت حلالا. نقول نعم يجوز، لكن ما النقاب؟ بعض أهل العلم ضعف رواية ولا تنتقب، كله من أجل ما يحصل في واقعنا مما يسمى نقاب، لأن الخبر بمفهومه يدل على جواز لبس النقاب لغير المحرمة، والنقاب الذي في زماننا في واقعنا هذا السفور بلا إشكال ومحرم عند كل من يقول بوجوب تغطية الوجه، لأنه سفور يسفر عن جزء من الوجه، وأما النقاب فبقدر العين لا يخرج من البشرة ولا مليم واحد ولا مليمتر، شيء يسير يخرج من البشرة هذا سفور، والنقاب هو بقدر العين، ولا نحتاج إلى تضعيف الرواية في الصحيح. يقول لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب أو تلبس القفازين. لا تنتقب المحرمة، لكن بعض الناس يقول ما الحكم إذا لبست النقاب ولبست فوقه غطاء يغطي جميع الوجه، لبست نقاب ليخفف ما يقابل أو يحاذي العين لترى الطريق، لو غطت وجهها بغطاء متين لا يبرز شيئا من وجهها بما في ذلك العينان، قال ما ترى الطريق، فتلبس النقاب تخفف عن عينيها وتلبس فوقه غطاء خمار. ما الحكم وهي محرمة؟ نعم هو ما يرى منه ولا العيون ما تشعر. لا يعني كلبس الرجل للسروال تحت الإحرام، مثل لبس الرجل للسروال تحت الإحرام، فهو منهي عنه لذاته، وكذلك القفاز، لو قال تلبس قفازين وأسترهما بالعباءة نقول كذلك كلبس الرجل للسروال تحت الإزار. لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب وتلبس القفازين، والقفاز هي جوارب اليدين بقدرها، وتخرج وتكون الأصابع مغطاة كالكف، وهناك قفازات بقدر الكف مع إخراج نصف الأصابع مثلا، هذا موجود في قفاز من يخرج نصف الأصبع، حكمه هو قفاز على كل حال، لا يجوز لبسه للمحرمة. والقفازان غلاف يصنع لليد، يعني غطاء بقدرها، كما يفعله حملة البزاة الذين يحملون الطيور على أيديهم قفازات متينة لئلا تؤذيهم هذه الطيور بمخالبها. ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، هذا ما في خلاف إذا كان لا يمس الوجه، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز، وفيه الخلاف المعروف أنه يجوز أيضا. قد كانت أمهات المؤمنين يكشفن عن وجوههن حال الإحرام، فإذا حاذينا الرجال الأجانب أسدلت إحداهن جلبابها على وجهها كما جاء في الخبر الصحيح عن أسماء وغيرها. ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك. أنتم ترون بعض الحجاج من الخليج يجافون هذا الغطاء بشيء يبعد هذا الغطاء عن الوجه، ولكن المرأة لا تكلف بهذا، إذا وجب عليه ستر وجهها تستره ولا بملاصق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، كبدن الرجل لا كرأسه، فبدن الرجل استر. نعم، ممنوع الرجل من لبس الخف، لكن هل هو ممنوع من تغطية رجليه؟ نعم، بغير الخف لا. المرأة ممنوعة من لبس القفاز لكن تغطي يديها بعباءتها، ممنوعة من لبس النقاب وتغطي وجهها بخمارها. لا كرأسه، وأزواجه صلى الله عليه وسلم كن يسبن على وجوههن من غير مراعاة المجافات. ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها، لكن لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن المرأة لا تنتقب فهم بعضهم أنها لا تغطي وجهها، وأن إحرامها في وجهها كما أن الرجل إحرامه في رأسه وبدنه لا يغطي رأسه، كما أن الرجل إحرامه في رأسه ووجهه أيضا لا يغطي رأسه ولا وجهه. وإنما هذا قول بعض السلف فهما من منعها من الانتقاب، فهما من منعها من الانتقاب، فقالوا إن إحرامها في وجهها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنتقب أو تلبس القفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة. والبرقع أقوى من النقاب، فلهذا ينهى عنه باتفاقهم. البرقع أقوى، لماذا؟ لأنه أكبر في فتحة العين من النقاب. النقاب مجرد نقب تبين منه العين فقط، وأما البرق فهو يخرج شيئا من البشرة غير العين، وعلى كل حال هو سفور تمنع منه المحرمة وغير المحرمة. فلهذا ينهى عنه باتفاقهم، ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه، فإنه كالنقاب بل أشد منه كما تقدم. نعم.
وليس للمحرم أن يلبس شيئا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلا لحاجة، كما أنه ليس للصائم أن يفطر إلا لحاجة، والحاجة مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغطي رأسه، أو مثل مرض نزل به يحتاج معه إلى تغطية رأسه فيلبس قدر الحاجة، فإذا استغنى عنه نزع. وعليه أن يفتدي إما بصيام 3 أيام، وإما بنسك شاه، وإما بإطعام 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مد من بر، وإن أطعمه خبزا جاز. ويكون رطلين بالعراقي قريبا من نصف رطل بالدمشقي، وينبغي أن يكون مأدوما. وإن أطعمه مما يأكل كالبقسماط والرقاق ونحو ذلك جاز، وهو أفضل من أن يعطيه قمحا أو شعيرا. وكذلك في سائر الكفارات، إذا أعطاه مما يقتات به مع أدمه فهو أفضل من أن يعطيه حبا مجردا، إذا لم يكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم ويخبزوا بأيديهم. والواجب في ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم الآية، فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم. وقد تنازع العلماء في ذلك، هل ذلك مقدر بالشرع أو يرجع فيه إلى العرف، وكذلك تنازعوا في النفقة، نفقة الزوجة. والراجح في هذا كله أن يرجع فيه إلى العرف، فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم. ولما كان كعب بن عجرة ونحوه يقتاتون التمر، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا من التمر بين 6 مساكين، والفرق 16 رطلا بالبغدادي. والفرق 16 رطلا بالبغدادي وهذه الفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله وبعده، ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة، ويصوم الأيام الثلاثة متتابعة إن شاء ومتفرقة إن شاء، فإن كان له عذر أخر فعلها وإلا عجل فعلها. وإذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة في أظهر قولي العلماء.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وليس للمحرم أن يلبس شيئا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلا لحاجة. المحظورات، محظورات الإحرام محرمات، كلها محرمات، لكن إن فعلها من غير حاجة أثم ولزمته الفدية، وإن فعلها محتاجا لفعلها لزمته الفدية وارتفع عنه الإثم. والأصل في هذا كله حديث كعب بن عجلة، وأنه احتاج إلى حلق الشعر فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بحلقه مع الفدية، وفدية الأذى معروفة. يقول: ليس للمحرم أن يلبس شيئا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلا لحاجة، كما أنه ليس للصائم أن يفطر إلا لحاجة. فنقول في هذا حاجة أو ضرورة؟ هل يكفي هذا الحاجة أو الضرورة؟ نعم، هو الأصل الضرورة، لأن هذه محرمات بالنص، محرمات بالنص، وقد تنزل الحاجة الشديدة محل الضرورة، تنزل الحاجة الشديدة محل الضرورة. والحاجة مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغطي رأسه، أو مثل مرض نزل به يحتاج منه. هل من الحاجة ما اعتاده بعض الناس أنه لا ينام إلا وقد غطى وجهه؟ بعض الناس ما ينام، لو يجلس الأيام ما نام حتى يغطي وجهه، على القول بأن الوجه لا يجوز تغطيته، كما في رواية المحرم الذي مات: ولا تخمر رأسه ولا وجهه. هل نقول هذه حاجة؟ حاجة يغطي وجهه؟ لماذا؟ يقول: ما أستطيع، لا سيما إذا كان هناك نور كهرب ولا في النهار ما يستطيع. يعني إن احتاج إلى هذا قلنا يفدي فدية الأذى ويغطي وجهه، لأن هذه حاجة. هذا إذا وصل به الأمر لأنه بالفعل لا ينام، أما إذا كان يتقلب ثم ينام هذا عاد شيء ثاني، لأن بعض الناس يقلق من تأخر النوم فيظن هذه حاجة. يعني بعض الناس قد يتأخر في نومه ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة، وهذه الساعة كالأيام في الطول. نعم، ما أطول ساعة الأرق. فمثل هذا إذا كان بالفعل لا ينام بالكلية حاجة، وإذا كان يتأخر نومه ثم ينام هذه ليست بحاجة. نعم، ضرر، ما تدري بالحال كيف، ما جربت. أحمد ربك على العافية، أحمد ربك على ما جربت، إلا ناس أنا قد جزء ثلاثة أيام منهم ينام بعلم، ما يسمع. الشر ما يأمر بهذا أبدا، لا يأمر بهذا الشر. يعني لو عصب عينيه اكتفى بذلك؟ نعم، هذا حل، إذا كان يكفي ذلك يعصب عينيه كالتغمير. لا، العينين فقدنا، كما لو لبس نظارة شمسية، لبس نظارة شمسية تكفي، لكن إذا خشي عليها أن تنكسر قلبها وتنكسر وهي مال، مسائل ما تنتهي عند حد، المسائل لا تنتهي عند حد. الكمامة التي تغطي أكثر الوجه ممنوع، إذا كان شيء يسير بقدر الأنف لا بأس، ما فيه شيء، يعني ما تغطي شيء كثير من الوجه. أو مثل مرض نزل به يحتاج معه إلى تغطية رأسه فيلبس قدر الحاجة، ومثل لو خشي من ضربة شمس وغلب على ظنه ذلك يعني يغطي رأسه ويفتي، فيلبس قدر الحاجة ويقول الآن أذن لي وفديت أستمر. نعم، يقول الآن أذن لي وفديت أستمر. لا يستمر بقدر الحاجة، فيلبس قدر الحاجة، فإذا استغنى عنه نزعه عليه أن يفتدي إما بصيام 3 أيام وإما بنصف شاة أو بإطعام 6 مساكين لكل مسكين إلى آخره. هذه فدية الأذى، وجاء التنصيص عليها بالقرآن على التخيير. وفي حديث كعب بن عجرة ما يدل على الترتيب، أتستطيع أن تنسك شاة؟ قال لا، قال أطعم ثم قال فصم، هذا يدل على الترتيب، والآية فيها التخيير. فعامة أهل العلم على أنها على التخيير عملا بما جاء في الآية. وأما بالنسبة لما جاء من الترتيب في الحديث فإنما هو للأفضل، يعني الأفضل أن ينسك شاة، تستطيع أن تنسك شاة فهي أفضل لك، لا تستطيع أطعم، لا تستطيع صم. وعليه أن يفتدي إما بصيام 3 أيام وإما بنسك شاة أو بإطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مد من بر. يعني هذا مضطرد عنده أن البر على النصف من التمر وغيره. وإن أطعمه خبزا جاز، لأن المسألة إطعام 6 مساكين، ولا يلزم أن يكون تمرا أو شعيرا أو برا، ولو أطعمه طعاما مصنوعا جاهزا للأكل وهذا أرفق بالمساكين. إن كانت حاجته قائمة الآن، وإن لم تكن الحاجة داعية الآن فلا شك أن النيء أرفق بهم وأفضل. وإن أطعمه خبزا جاز، ويكون رطلين بالعراقي قريبا من نصف رطل بالدمشقي، وينبغي أن يكون مأدوما وإن أطعمه إلى آخره، ينبغي أن يكون مأدوما، يعني إذا أطعمه نفر رز كما اصطلح الناس اليوم يجعل معه شيء من الإدام. أما على ما ذكروا النفر يشتمل على ربع دجاجة مثلا شيء من الإدام، أشك أن هذا أكمل، لأنه قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، ولا يطعم أهله رزا مجردا أو خبزا حافا. نعم، يبدأ نعم بدون حضرة الرجال تكشف شمال، ولو غطته من الحاجة إليه ما عليه شيء، كما لو غطى المحرم رجليه الرجل. يجب أن تكشف؟ لا ما يجب أن تكشف، مثل رجل الرجل، كما لو غطى الرجل رجله ما عليه شيء، مع أنه ممنوع من الخوف. نعم، شو نخلد؟ لا، هذا على الاجتهاد، هذا على الاجتهاد، ترجيح أحد الأقوال مو تقليد، لكن هذا رأي، هذا الراجع عنده، هذا الراجع عنده. وينبغي أن يكون مأدوما، وإن أطعمه مما يأكل كالبقسماط، وش البقسماط؟ ها؟ فتات الخبز، ذا الذي يوضع الآن على السلطات وعلى ما يسمونه فتوش، ها؟ مو فتوش يسمونه، لا، في شيء يوضع على السلطة لونه بنفسجي قريب من البقسماط، هذا هو ما هو القطع، ليس هو، ها؟ أو سماقي، تكاثرت الأسماء. نعم، من واقع من ما يعيشه، إيه معروف، إيه مثل قريب منه إذا كان ما يؤكل، ما اسمع على الشام. نعم، خلنا نمشي لأخوان، ترى طويل ونحتاج له. والرقاق ونحو ذلك، يعني الرقاق معروف أنه الخبز اللين جدا ونحو ذلك جاز، وهو أفضل من أن أعطيه قمحا أو شعيرا، هذا إذا كانت حاجته إلى الطعام حال. نعم. أما إذا كانت مندفعة لا يحتاجه اليوم إنما يحتاجه غدا، فإعطاه من القمح والشعير، لا سيما إذا كان يباشر طحنه وعجنه وخبزه بيده فهو أفضل، وإلا فلا يكلف أن يذهب به إلى الطحان أو الخباز وما أشبه ذلك. وهو أفضل من أن يعطيه قمحا أو شعيرا، وكذلك في سائر الكفارات إذا أعطاه مما يقتات به فهو مع أدمه، فهو أفضل من أن يعطيه حبا مجردا إذا لم يكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم ويخبزوا بأيديهم. والناس إلى وقت قريب وعادتهم أن يطحنوا بأيديهم ويخبزوا بأيديهم، والواجب في ذلك كله ما ذكره الله تعالى بقوله إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. يعني هذه الآية تدل على فدية الأذى التي نحن فيها. نعم. لا، هذه في كفارة اليمين. نعم. حاجة الشيخ من أوسط ما تطعمون أهليكم من الآية فقط، وليست حاجته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، لا، إنما الحاجة من سياق الآية عند الشيخ من أوسط ما تطعمون أهليكم. فالآية فأمر الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم الناس أهليهم. وقد تنازع العلماء في ذلك، هل ذلك مقدر بالشرع أو يرجع فيه إلى العرف، وكذلك تنازعوا يعني هل هذا مقدر بنصف صاع أو مد أو يرجع في هذا إلى العرف. العرف والعادة، الناس قبل 30 أو 40 أو 50 سنة يأكل الرجل الواحد ما يأكله 10 لقلة الطعام، فهل نقول أنه يكثر له يزاد في طعام المسكين الواحد إلى حد 10 أضعاف مما يؤكل الآن؟ حتى الفقراء الآن ما يأكلون مثل ما يأكلون في السابق، وذلك لوفرة المأكولات وتنوع المأكولات أيضا. وعلى كل حال المسألة يترد إلى العرف، والمنظور فيه إلى الوسط، إلى الوسط، لا أن منهوم الأكل ولا الشخص الذي مقتصد في أكله. نعم. الله جل وعلا يقول من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم ينظر فيه إلى الوسط، يعني ما تبحث عن مثل النووي من المساكين وتعطيه مثل ما يأكل النووي كسرة خبز يابس في اليوم كله يأدمها بماء وملح، لا لا، ولا تأتينا مثل علية القوم الذين يأكلون الأنواع الفاخرة، من أوسط المرد فيه إلى الوسط. وقد تنازع العلماء في ذلك، هل ذلك مقدر بالشرع أو يرجع فيه إلى العرف، وكذلك تنازعوا في النفقة، نفقة الزوجة، والراجح في هذا كله أن يرجع فيه إلى العرف. لا شك أن الناس متفاوتون، منهم الكريم الذي يبذل أكثر مما يطلب منه، ومنهم الشحيح الذي يظن بالواجب، ومنهم المتوسط، فيرجع في هذا إلى المتوسط. فإذا تنازعت الزوجة مع زوجها وأنه لا يعطيها ما يكفيها ينظر إلى الواقع، فإن كان مساويا لأوساط الناس يكفي، هذا إذا كانت من سطة الناس، أما إذا كانت من علية القوم فتعطى ما يناسبها، وإذا لم تمكن من ذلك من يعطيها ذلك لها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف. مثل هذا لا بد من رده إلى العرف، والرسول عليه الصلاة والسلام خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني ما يتعارف عليه الناس، من غير إسراف ولا تقتير. وهذا بالنسبة للزوجة الواحدة، أما إذا كانت زوجات وتتفاوت مطالبهن، وهذه تحتاج إلى النوع كذا وهذه تحتاج إلى كذا، وهذا غالي وهذا رخيص، تحتاج من الكسوة الأولى ما لا تحتاجه الثانية والعكس، مما يضطرب فيه الأمر ولا يستطيع الضبط، الزوج لا يستطيع الضبط في مثل هذه الحالة، لأن الأولى يناسبها ثوب مثلا بمئة ريال، والثانية الأخيرة تحتاج إلى ثوب يناسبها بأكثر من ذلك. والعكس في بعض الأمور كالعدل بين الأولاد، فمثل هذا الأنفع ما يكون فيه أن تبطى النفقة دراهم ودنانير تقسم بينهم بالسوية وتصرفون، التي تحتاجه من هذا وتزيد فيه تنقصه من الثاني وهكذا، يعطون ما يكفيهم عادة، وهذا الذي تبرأ به الذمة بدقة. أما أن يأتي لهذه بكذا ومرة يأتي لهذه بكذا ومرة يطلب من كذا ومرة يأخذ، لا ينضبط هذا ولا تبرأ الذمة بمثل هذا، هذا فيه صعوبة ضبط، فيه صعوبة شاقة. وإذا أمن الطعام وأعطاهم ما يكفيهم لمدة شهر، هؤلاء يكفيهم نصف ما يكفي أولئك لأن عددهم أقل، هذا أيضا يكفي بالنسبة للطعام، بالنسبة للكسوة وغيرها من الأمور الكمالية فيصعب ضبطها. فيطعم كل قوم ما يطعمون، أو يطعم كل قوم ما يطعمون أهليهم. ولما كان كعب بن عجرة ونحوه يقتاتون التمر، يعني في ذلك الوقت طعامهم التمر، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا من التمر بين ستة مساكين، والفرق 16 رطلا بالعراقي بالبغدادي، وهذه الفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله أو بعده، يجوز، لأن القاعدة أن ما له سبب وجوب ووقت وجوب لا يجوز قبل سبب الوجوب، ويجوز بعد وقت الوجوب، ويجوز أيضا الخلاف فيما بينهما، لكن الراجح جوازه. يعني لو أخرج كفارة يمين قبل أن يبرم أو يعقد اليمين ما يجوز، ولو أخرجها بعد الحنث جاز اتفاقا، وبينهما محل الخلاف، والصواب الجواز، لأنه جاء في حديث والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير ثم كفرت عن يمين، وجاء ثم كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير، فيجوز هذا وهذا. هنا يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله وبعده، ينطبق على القاعدة ولا ما ينطبق؟ سبب الوجوب الإحرام، ووقت الوجوب ارتكاب المحظور، فيجوز قبله، قبل ارتكاب المحظور وبعده على القاعدة. ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة، قبل أن يصل إلى مكة، لأن هذا ليس بهدي وإنما هو فدية مرتبطة بالمخالفة، وليست مرتبطة ببلوغ الهدي محله في وقته. نعم، كيف؟ سبب الوجوب يقول الحاجة، لا هم يربطونه بالإحرام، الإحرام هو الذي منع هذه المحظورات. ها؟ هي يحتاجه محرما، إذا احتاجه محرما، يعني مثل اليمين، شو؟ لا هم يقولون الحاجة الإحرام سبب الوجوب الإحرام، يعني وجوب المنع سببه الإحرام. ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة، لأنه لا ارتباط له بالنسك، إنما ارتباطه بالمحظور. ويصوم الأيام الثلاثة متتابعة إن شاء، ومتفرقة إن شاء، لأنه لم يرد فيها قيد مطلقة. فإن كان له عذر أخر فعلها وإلا عجل فعلها، كان له عذر أخرها إلى أن ينتهي هذا العذر، وإلا فالأصل التعجيل لإبراء ذمته وخروجه من العهدة. وإذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة في أظهر قوله العلماء، يعني إذا تكرر المحظور من جنس واحد، المحظور تكرر من جنس واحد واحتاج إليه، فعل المحظور مرارا، فإن كان كفر عن الفعل الأول يلزمه كفارة ثانية، وإن لم يكفر عن الأول تداخلت الكفارات. وهذا إذا كانت الأسباب واحدة، محظور واحد، أما إذا تعددت الأسباب لبس مخيط وحلق رأسه، نعم كفارة واحدة ولا كفارتين؟ كفارتين كالبواعث على الأيمان المختلفة. طيب لبس المخيط على بدنه وغطى رأسه، كفارة واحدة ولا كفارتين؟ يعني هل التغطية الرأس من جنس تغطية البدن بالمخيط، أو هذا محظور وهذا محظور، هذا نص عليه وهذا نص عليه؟ نعم تغطية البدن ولذا يلزمه كفارتان. نعم نعم يعني يجب الترتيب. لا هنا شيء أوضح من هذا، نقول إن الواو بمعنى أو بدليل الحديث، بدليل الحديث، حتى روايات الحديث لم تتفق، روايات الحديث لم تتفق على الترتيب. نعم فدية الأذى لا لا ما يكفي، ما يكفي. لا لا ما في إتلاف، هذا ما له أصل. أعظم الإتلاف فيما يتعلق بالإحرام الصيد، والله جل وعلا يقول من قتله منكم متعمدا، فدل على أن غير المتعمد معذور فيما فيه إتلاف وفيما لا إتلاف فيه. نعم هذه مسألة كبرى يدخل فيها كفارة قتل العمد، نعم، وكفارة اليمين الغموس. هل نقول إنه إذا فعل المحظور من غير حاجة المحظور أعظم من أن يكفر؟ كقتل العمد ما في كفارة، وكاليمين الغموس ما فيها كفارة. أو نقول إذا أمر المعذور فلن يؤمر غيره من باب أولى كما يقول عامة أهل العلم. مسألة يعني مرتبطة بمسائل كثيرة لها فروع ممتدة. نعم ناسين لك. لا لا معلش معذور، ولذلك في الصيد الذي هو أعظم المحظورات التي فيها إتلاف، نعم قال من قتل منكم متعمدا. نعم
فصل في التلبية. فإذا أحرم لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وإن زاد على ذلك لبيك ذا المعارج أو لبيك وسعديك ونحو ذلك جاز، كما كان الصحابة يزيدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم فلم ينههم، وكان هو يداوم على تلبيته ويلبي من حين يحرم سواء ركب دابة أو لم يركبها، وإن أحرم بعد ذلك جاز. والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره كما ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته. والمعنى إنا مجيبوك لدعوتك مستسلمون لحكمتك مطيعون لأمرك مرة بعد مرة، لا نزال على ذلك. والتلبية شعار الحج، فأفضل الحج العج والثج، فالعج رفع الصوت بالتلبية والثج إراقة دماء الهدي، ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجل بحيث لا يجهد نفسه، والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها، ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال مثل أدبار الصلوات، ومثل إذا صعد نشزا، ومثل ما إذا صعد نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو أقبل الليل والنهار. أو التقت الرفاق، وكذلك إذا فعل ما نهي عنه. وقد روي أنه من لبى حتى تغرب الشمس فقد أنسى مغفورا له، وإن دعا عقب التلبية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من سخطه والنار فحسن.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإذا أحرم يعني نوى الدخول في النسك، نوى الدخول في النسك، لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كان عليه الصلاة والسلام يقتصر على قوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان الصحابة يزيدون مما لا محظور فيه. النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالتوحيد، لبى بالتوحيد لا شريك لك، وخلافا للمشركين الذين يشركون في تلبيتهم فيزيدون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لبى بالتوحيد. ومع الأسف أن كثير ممن كتب في رحلات الحج، ممن كتب رحلة في حجته، أكثر الرحلات الموجودة، لا أقول الكل، أكثر الرحلات الموجودة التي كتبت في حج بيت الله الحرام مشتملة على ما ينقض التلبية. فتجد كثيرا منهم أهمهم المزارات والأضرحة والبقاع والتوسل والتبرك، ويأخذ هذا حيز كبير من هذه الرحلات. فالرحالون في الجملة هم من الأدباء وعندهم مخالفات عقدية، وتجدهم يكثرون من التردد على هذه الأماكن ليصفوها، ليشدوا القارئ والسامع ويأتوا بشيء جديد. أما إذا اقتصروا على المشاعر المعروفة ما جاءوا بجديد، فلا يشدون القارئ، هذا من وجهة نظرهم. نعم، وهم أيضا قد أشربت البدعة قلوبهم، ثم بعد ذلك يكتبون ما الشرك الأكبر. يعني من قرأ في رحلة ابن بطوطة مثلا وجد فيه الشرك الأكبر المخرج عن الملة، الاعتقاد في الأولياء والأضرحة وطلب قضاء الحوائج منهم واعتقاد أنهم يصرفون الكون وما أشبه ذلك، كلام كثير جدا له. وغيره من الرحالين على هذا المنوال، وإن لم يصلوا إلى حد الشرك الأكبر بعضهم يقصر دونه، لكن البدع موجودة. وفي شريط اسمه رحلات العلماء في الحج بينت فيه بعض هذه الأشياء، وشرحت ما وقع في بعض الرحلات على سبيل الاختصار لأن الوقت ما أسعف، وإلا في الرحلات مملوءة من هذا النوع، مستعد يجلس أسبوع ليطلع على جبل فيه قبر، أو يزور شخص مبتدع مغرق في بدعته ويتبرك به ويطلب منه الحوائج. المقصود أن مثل هذه الأمور موجودة، وهي خلاف ما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت في الشريط أن أكثر من يكتب هذه الرحلات من الأدباء، لأنهم هم الذين يشدون القارئ. أما العالم إذا كتب رحلة فهي في حقيقتها منسك، يسميها رحلة. نعم، يكتب منسك يسميها رحلة، مثل رحلة الصديق إلى بيت العتيق، ومثل وغيره كثير من الرحلات. فمثل هذه الرحلات التي هي مسائل علمية قوية متينة ما تشد القارئ، لكن إذا كتبها أديب محقق ما عنده شيء من 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 البدع، هذه حقيقة غاية يجمع فيها بين العلم وبين الطرفة. ونظير ذلك ما كتبه الشيخ علي الطنطاوي في ذكرياته، عالم الرحلة مملوءة بالعلم ومسائل العلم في فنونه وفروعه، ومع ذلك يصوغها بصياغة أدبية رائعة. فإذا وجد مثل هذا نور على نور، لو إلا لم يوجد فلا حاجة لنا بما فيه شرك، لا حاجة لنا بما يشتمل على ما ينقض أصل الأصول التوحيد. والله المستعان. الصحابة يزيدون. نعم، رحلات العلماء في الحج، وإن زاد على ذلك لبيك ذا المعارج أو لبيك وسعديك ونحو ذلك جاز، كما كان الصحابة يزيدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعهم فلم ينههم، وكان هو يداوم على تلبيته ويلبي. متى تبدأ التلبية؟ يلبي من حين يحرم، سواء ركب دابة أو لم يركبها، ولذا الصحابة نقلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبى حينما فرغ من الصلاة مباشرة، ونقلوا عنه أنه أهل بالبيداء، وأنه لبى حين ركب دابته، ولا اختلاف بين هذه الروايات وهذه الأحاديث، لأنه لبى في المواضع كلها، فمن سمعه بعد فراغه من صلاته قال لبى حين صلى وعقد الإحرام، ومن قال إنه لبى حينما استوى على دابته إنما رآه في هذا ولم يره قبل ذلك، وقل مثل هذا في بقية الروايات. ويلبي من حين يحرم سواء ركب دابة أو لم يركبها، وإن أحرم بعد ذلك جاز، يعني قدم التلبية على الإحرام. يعني هل للإنسان أن يلبي الآن يقول لبيك اللهم لبيك هو حلال، أو يخاص بالمحرم؟ يعني جاء في الحديث لبيك إن العيش عيش الآخرة، لكن على الصيغة المعروفة في هذا في هذه العبادة الخاصة لا تشرع إلا للمحرم، لكن مقتضى قوله رحمه الله وإن أحرم بعد ذلك جاز أن الحلال يلبي لأنه لم يدخل في النسك بعد، لكن لقربها من الإحرام نزلت منزلة ما يفعله المحرم. نعم، لقربها منه يعني في حكم المحرم، هو يعني تجرد واغتسل وما بقي عليه إلا أن يعقد النية، قال لبيك اللهم لبيك لبيك عمره. يعني لو اقتصر على لبيك في موضع مناسب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبيك إن العيش عيش الآخرة، ما في الساعة. نعم، هي خاصة بهذه العبادة بهذه الصيغة التامة، خاصة بهذه العبادة. وإن أحرم بعد ذلك جاز، والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم عليه السلام صلى الله عليه وسلم، وأذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، وقد حصلت الإجابة، فمنذ أن صدرت تلك الدعوة إلى يومنا هذا والبيت معمور، والبيت معمور، فأجاب كل من أجاب وفي صلب أبيه، أجاب الناس إبراهيم عليه السلام لما أذن في الناس بالحج وعلى جبل أبي قبيس أو على الصفا أو على مقامه على خلاف بناء العلم في هذا، أجاب الناس حتى في أصلاب الرجال. نعم، وين؟ يعني يدخل في النسك إن أحب النية نية نية لا 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 النية نية الإحرام نية الدخول في النسك، الإحرام نية الدخول في النسك. يعني يسميها الناس عامة الناس من لبس الإحرام أحرم، خلاص له أن يخلعه إذا لم ينوي الدخول. إيه يجوز، لكنه ملاصق. إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، والملبي هو المستسلم المنقاد لغيره كما ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته، والمعنى أن إنا مجيبوك لدعوتك مستسلمون لحكمتك مطيعون لأمرك مرة بعد مرة. يعني لبيك تثنية لبى من لبى بالمكان أي أقام به، يعني نحن مقيمون على طاعتك وإجابة دعوتك مرة بعد أخرى، وسعديك كذلك إسعادا بعد إسعاد أو سعادة بعد السعادة كما يقول بعضهم بإجابة دعوة الله جل وعلا مرة بعد، لا نزال على ذلك. والتلبية شعار الحج، التلبية شعار الحج الظاهر، فأفضل الحج العج والثج، فالعج رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة دماء الهدي. فيقال مثل هذا، يعني هل هو أصل على إطلاق العج التلبية أفضل من الوقوف بعرفة والحج عرفة؟ طيب الثج أفضل الأعمال، أفضل من طواف الإفاضة؟ نعم، لا لا، شوف أفضل الحج، لا 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 لا، شوف أفضل الحج جوابه نعم العج والثلج أفضل الحج، لكن لما كان الناس بصدد أن يتساهلوا في هذين الأمرين فتجد كثير من الناس لا يكلف نفسه في التلبية ولا يلبي إلا شيئا يسيرا، وكثير من يتكاسل، وكثير من الناس يقول أحج مفردا لئلا يلزمني هدي ولا أهدي للبيت مسنون ولا أفعل ولا أفعل. لماذا أكلف نفسي؟ مثل هذا إذا كان بصدد الترك يرفع من شأنه، فقيل أفضل، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام لحظ على بعض الناس أنه يتساهل في أمر التلبية أو يتساهل في أمر الهدي، فقال أفضل الحج العج والثلج. فالعج رفع الصوت بالتلبية، هذا معروف، يعني كثير من الناس محروم ما يفتح فمه لينطق بالتلبية. فالتلبية هنا في مقام أفضل شيء، حتى من قراءة القرآن، لو بعض الناس وهو في طريقه يقول أنا أقرأ قرآن أفضل، نقول التلبية في هذا الموضع أفضل. والثج إراقة دماء الهدي، ولهذا يستحب رفع الصوت بها للرجل بحيث لا يجهد نفسه، يعني جاء عن الصحابة أنهم يرفعون أصواتهم بها حتى تبح أصواتهم، والشيخ يقول بحيث لا يجهد نفسه، لأن الإجهاد طريق إلى الترك، فإذا كان هذا الإجهاد ينشأ عنه الترك فلا شك أنه ليس بمطلوب، وإلا فالأصل رفع الصوت، والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها، بحيث تسمع رفيقتها. صوت المرأة والكلام في كثير لسيما عند المتأخرين، هل هو عورة أو ليس بعورة؟ نعم خلافية، لكن الذي يقول صوت المرأة عورة يستدل بمثل هذا، لماذا لا ترفع صوتها بالتلبية؟ لماذا لا تجهر بالقراءة؟ لماذا لا تفعل؟ لماذا لا تفعل؟ لماذا تصفق ولا تسبح في الصلاة؟ كل هذه النصوص تدل على أن صوتها عورة، ويستثنى من ذلك ما يحتاج إليه كما كان في مسائل البيع والشراء وغيره عند الحاجة، إذا دعت الحاجة لذلك. ومنهم من يقول ليس بعورة، هذا نسمع الرجال تبيع وتشتري وتروي الحديث وتتلقى الأحاديث، ليس بعورة، ومعروف رأى المشايخ في هذه المسألة وكأراء العلماء، وخلافه مبسوط. ولا شك أن الاحتياط للمرأة ألا ترى الرجال ولا يرون ولا تسمع كلامهم ولا يسمعون كلامهم، هذا يتيسر معنا. ومع الأسف الشديد تسمع الآن المرأة لا تختلف بشيء عن الرجل، تجد المرأة نصبت نفسها للدعوة وعرفت بذلك وشهرت بذلك ونفع الله بها نفعا عظيما، ومع ذلك إذا داخلت في إذاعة أو في قناة وما أشبه ذلك رفعت صوتها أكثر من الرجال. هل هذا هو اللائق بالنساء؟ لا والله ليس هذا هو اللائق بالنساء، فالنساء ليس لهن هذا الأمر، وإنما هو للرجال، الرجال يرفعون أصواتهم والنساء يخفضن أصواتهم، والله المستعان. وشك أن هذا تشبه، وهذه يخشى أن تكون مترجلة أو رجلة من النساء. نعم نعم نعم، بلا شك الرجل هو الذي الآن يستحي من مصادمة المرأة، وعندها استعداد، وعندها أدنى استعداد أن تحيد يمنة أو يسرى، والله المستعان. لا ترفع صوتها لا هنا، ولا تقول سبحان الله في الصلاة، ولا مسألة الاحتياط للمرأة جاءت به النصوص المتضافرة، وهذه سمة في شريعتنا، المرأة ليس لها ما للرجال، وأعفيت من كثير من الواجبات لأنها امرأة، ويستحب الإكثار منها يعني من التلبية عند اختلاف الأحوال. وسبب أن الشيخ رحمه الله نظر التلبية بتكبيرات الانتقال، يعني إذا انتقل من حال إلى حال يكبر، وهنا إذا اختلفت الأحوال لبى، عند اختلاف الأحوال مثل أدبار الصلوات، ومثل إذا ما إذا صعد نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا، سمع ملبيا أن يذكره، فلا يحسن بالمسلم أن يسمع من يذكره بشيء ولا يذكره، كما سمع من يذكر الله جل وعلا يذكر، من سمع من يذكر النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه، وهكذا لا تكون الغفلة ديدنه وتكون سمته الترك ولو ذكر، أو سمع ملبيا وأقبل الليل والنهار من اختلاف الأحوال، أو التقت الرفاق افترقوا في الطريق ثم التقوا، وكذلك إذا فعل ما نهي عنه لتكون كفارة، لأن الذكر حسن والحسنات يذهبن السيئات. وقد روي أنه من لبى حتى تغرب الشمس فقد أمسى مغفورا له، من لبى في المسند وفي سنن ابن ماجه في من حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من محرم يضحى لله يومه يلبي حتى تغيب الشمس يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه، فعاد كما ولدته أمه. وفي إسناده عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم وشيخه عاصم بن عبيد الله بن عمه، وهما ضعيفان. على كل حال الخبر فيه ضعف، ولذا قال الشيخ وقد روي. وإن دعا عقيب التلبية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من سخطه والنار فحسن، وهذا مأثور عن بعض الصحابة. نقطع هذا نشوف بعض الأسئلة. نعم. إيه. لا، الأصل اتباع الاصطلاح، هذا الأصل. ممن يعرف، وإلا تجد من الفقهاء من يقول رويه في الصحيحين ويقول أخرجاه أو متفق عليه بعد ذلك، فهؤلاء ليسوا من أهل الشأن، ومنهم من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موضوع، لكن العبرة بأهل المعرفة. إذا لبسه كامله فديته. هذا يقول: هل يلزم الحجاج من الرجال والنساء زيارة المسجد النبوي؟ وما قولكم ممن يلزمون الحجاج بزيارة بعض المساجد؟ لا، لا يلزم زيارة المسجد النبوي، وإنما لو زاره لكان حسنا، لأنه إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد وهو منها، وأما غيرها من المساجد فلا تشد الرحال إليها ولا تشرع زيارتها. هذه من مصر تقول: كيف يكون الحجاب بالنسبة للمحرمة فالبعض يكشفه كله لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة، والبعض الآخر بعكس ذلك، نرجو بيان هذا الأمر لأمتي وكثرة الجهل بمثل. على كل حال إذا لم تكن بحضرة الرجال الأجانب تكشف كما لو كانت في بيتها، وإذا كانت في حضرة الرجال الأجانب لا بد من تغطيته بأي غطاء غير ممنوع كالنقاب، إنما تغطيه بما يستره. ما حكم الأضحية؟ الأضحية عند عامة أهل العلم، جماهير أهل العلم، سنة مؤكدة، وقيل بوجوبها. الوكيل في ذبح أضحية، يقول: ما هو أفضل كتاب يذكر فيه الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة؟ في تواريخ مكة وتواريخ المدينة ذكرت فيها هذه الفروق. بعض العلماء يجيزون ذهاب المرأة في الحج بدون محرم مع الرفقة من بنات جنسها، فما قولكم؟ لا يجوز للمرأة أن تحج بلا محرم وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، ولا يكفي في ذلك رفقة من النساء ولا أمن الفتنة ولا غير ذلك، إنما لا بد من محرم، وإذا لم يوجد المحرم لم يتجه الوجوب بالنسبة لها. نعم. لا تستطرد لا، أولا المعتمد أنه ليست واجبة، وننفك من هذا الإيراد.